الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وصلنا في دروس التفسير في تفسير سورة الأنعام إلى تفسير الآية 91 من آيات سورة الأنعام. قبل أن نواصل قراءة الآيات الكريمة وتفسيرها، كان يعني مر علينا في الآيات التي شرحناها في الدرس الماضي في الآية 86 من آيات سورة الأنعام، كان مر معنا ذكر نبي الله اليسع عليه السلام، وإجابة لطلب بعض الإخوة أن نذكر نبذة عن سيرة هذا النبي الكريم اليسع عليه السلام، جاء ذكره في الآية 86 من آيات سورة الأنعام في قوله تعالى: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وهذه إحدى المرتين اللتين ذكر فيهما هذا النبي الكريم، ذكر مرة أخرى في سورة صاد في قوله تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. فذكر في القرآن الكريم مرتين، المرة الأولى هنا في سورة الأنعام، يعني غاية ما يستفاد من الآيات الكريمة أنه من ذرية إبراهيم عليه السلام، لأن الله تعالى قال: ومن ذريته داود وسليمان، إلى أن جاء ذكر اليسع على أنه من ذرية إبراهيم، كما ذكرنا يعني في قول فريق من المفسرين الضمير يعود على إبراهيم عليه السلام ومن ذريته، فهو نبي كريم من ذرية إبراهيم عليه السلام. وأثنى عليه ربه سبحانه وتعالى بأنه فضله على العالمين، هنا في أنه من ضمن الأنبياء الذين فضلهم سبحانه وتعالى على العالمين. وفي سورة صاد وصفه الله تعالى بأنه من الأخيار، قال: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. وفي ضبط اسمه في القراءات القرآنية المتواترة في بعضها اليسع وفي بعضها الليسع، وإسماعيل والليسع ويونس ولوط، فهو يعني لغة أخرى يعني في اسم هذا النبي الكريم، يقال له اليسع ويقال له الليسع عليه السلام. مما ورد يعني في الأحاديث والآثار في سيرة هذا النبي الكريم أنه اسمه اليسع بن أخطوب، اليسع ابن أخطوب، وأنه من ذرية يوسف عليه السلام، أنه من ذرية يوسف عليه السلام، يعني يتصل نسبه بيوسف عليه السلام، وأنه كان ابن عم إلياس النبي الكريم، أن اليسع كان ابن عم إلياس، إلياس النبي الكريم، وكان مستخفيا معه بجبل قاسيون من جبال الشام من ملك بعلبك، كان ملكا يعني ظالما، وطلبهم وتخفى هو وإلياس في جبل قاسيون، وكان ابن عم إلياس عليه السلام، وأنه كان خليفته على بني إسرائيل بعد وفاة إلياس عليه السلام، فتولى اليسع يعني إمامة بني إسرائيل وخلافة بني إسرائيل بعد إلياس عليهم السلام. وأنه يعني كان خليفة إلياس، لكن نبأه الله تعالى بعد أنه يعني كان نبيا كريما، وأنه أيضا يعني بعث أيضا في منطقة بانياس، أنه عاش في منطقة بانياس من بلاد الشام، مدينة بانياس الذي تعرفونها يقولون قريبة من اللاذقية أو كذا، في مدينة بانياس. ومما جاء يعني في سيرته أنه أيضا كان يعني كان يمشي على الماء، وكان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، أعطاه الله تعالى يعني أشياء من المعجزات وخوارق العادات، فكان يمشي على الماء ويحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص كعيسى عليه السلام. ومما جاء أيضا في سيرته يعني أنه يعني لما اقتربت يعني وفاته عليه السلام قال لقومه لبني إسرائيل قال لهم اليسع عليه السلام: أيكم يكفل لي أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب ويكون معي في درجتي ويكون بعدي في مقامي؟ يكون معي في درجتي في الجنة ويكون معي يكون في درجتي في الجنة ويكون بعدي يعني يتولى خلافة بني إسرائيل بعدي. لكن يتكفل بهذه الأمور الثلاثة: أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. فقام شاب يعني من بني إسرائيل وقال أنا، وقال أنا، فتركه يعني في اليوم الأول، ثم أعاد في اليوم الثاني، أعاد ليسع أيضا نفس الطلب: أيكم يكفل لي أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي يعني على بني إسرائيل من بعدي أو كذا. فقام نفس الشاب وتكرر هذا الأمر ثلاث مرات يعني في ثلاثة أيام، ويقوم نفس الشاب. فلما كان في المرة الثالثة يعني استخلفه اليسع وقال يعني وقبل ذلك يعني منه واستخلفه من بعده. فقالوا هذا الشاب يعني وفى بما تكفل به لليسع عليه السلام، فصار يعني مواظبا على صيام النهار ويقوم الليل كله ويصوم النهار كله، وكان يعني لا ينام إلا في وقت القيلولة، يعني ليس له وقت ينام فيه إلا وقت الظهر، طول النهار صائم والليل قائم وكذا. ولما توفي اليسع عليه السلام فصار هذا الشاب يعني تولى خلافته من بعده، وكان يحكم بين الناس ويقضي بينهم بعد العصر، يعني كان يرتاح وقت القيلولة وبعدين بعد العصر كان مجلس الحكم يعني يحكم بينهم ويقضي بينهم في قضاياهم أو كذا. فقالوا يعني جاءه الشيطان إبليس يعني أراد أن يغضبه حتى يخل بما تكفل به لليسع يعني. فجاءه الشيطان إبليس يعني جاءه ثلاثة أيام، كل ما يجي وقت القيلولة وهو يعني ما كان نام الليلة اللي قبلها، هذا الوقت الوحيد الذي ينام فيه، فيأتيه في أول ما يبدأ وقت القيلولة سيبتدي ينام، فيطرق عليه الباب وكذا، فيخرج ليلقاه فيقول له يعني بيني وبين بني عمي خصومة وفعلوا كذا وقالوا كذا، ويظل يعني يشكو له المشكلة ويطيل في الكلام حتى يأتي وقت العصر، فيكون الناس منتظرينه في مجلس الحكم، فيخرج يعني إليهم ليلقاهم وكذا ويواصل. وبعدين هو متكفل بقيام الليل فيقوم الليل كله وكذا. فتكرر معه هذا الأمر في يومين حتى يعني غلبه إعياء شديد وتعب وكذا، وقال يعني لبعض قرابته وكذا أن يحرسوا الباب في اليوم الثالث لأنه ما نام ثلاثة أيام، ويمنع أحدا مهما كانت الظروف أن يدخل عليه في هذا الوقت وكذا. فجاء الشيطان يعني في صورة إنسان أو في صورة رجل وقال ما عنده يعني مشكلة ويريد الدخول وكذا، فمنعوه. فالشيطان يعني تصور دخل من الباب مغلق وكذا ووجده داخل البيت رغم ان الباب مغلق وهم منعوه من الدخول، فغضب يعني مش يعني هو ما غضب يعني قصد انه يعني خرج لقرابته وقال الم اقل لكم يعني لا تم، هو ما غضب يعني تكفل بما وفى به يعني، لكن خرج يعني لقرابته وقال لهم الم اقل لكم يعني لا تدخلوا احدا، قالوا ما ادخلناه وكذا وهذا الباب مغلق وما، فعرف يعني انه الشيطان وكذا، فقال له يعني ما أحضرك؟ فقال يعني إنه الشيطان وإنه أراد أن يغضبه فما قدر يعني على ذلك أو كذا، إن الشيطان ما قدر أن يغضبه يعني رغم إنه آذاه يعني هذا الإذاء الشديد، ولكنه يعني وفى وتكفل. فقيل إن هذا الرجل يعني هو الذي يعني قيل إن هذا هو النبي الكريم اللي هو ذو الكفل عليه السلام، لأنه تكفل بهذا الأمر ووفى به، وأنه يعني نبئ بعده بعد اليسع وصار هو نبي بني إسرائيل. والرأي الآخر يقول إن ذا الكفل عليه السلام النبي الكريم هو سمي بذلك لأنه كان تكفل لملك، إن ذو الكفل برضو جاء بعد اليسع، ولكنه قيل يعني في سبب تسميته إنه سمي لقب بذو الكفل لأنه كان تكفل لملك يعني ظالم من الملوك الذين تولوا يعني الحكم وظلموا بني إسرائيل، لكن هذا الملك الظالم أراد أن يتوب فتكفل له ذو الكفل إن هو تاب وكف عن ظلمه أن يدخل الجنة، فسمي ذو الكفل يعني لذلك لأنه تكفل لملك ظالم أراد أن يتوب. فإما اللي هو ذو الكفل اللي هو كان يعني خليفة اليسع، إما أنه هو النبي الكريم أو أنه يعني رجل آخر تكفل بشيء وأنه غير النبي الكريم ذو الكفل عليهم السلام. فهذه يعني هذا الذي ورد يعني في سيرة هذا النبي الكريم عليه السلام، الله يبارك فيه. طيب نأتي إلى الآيات الكريمة، كنا توقفنا عند الآية 91 من آيات سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. طيب قوله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره، يعني وما عظم الله حق تعظيمه، إذ كذبوا رسله إليهم إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فهذا إنكار للرسالات وإنكار للكتب، لأنهم يزعمون أن الله تعالى لم ينزل كتابا على رسول ولا أوحى إلى رسول، فهذا تكذيب للرسل وتكذيب للكتب. فيبين سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين كذبوا رسله وأنكروا كتبه ما قدروا الله حق قدره، يعني ما عظموا الله تعالى حق تعظيمه سبحانه وتعالى، يعني إذ ظنوا بالله سبحانه وتعالى يعني ظن سوء أن الله تعالى يعني يهمل خلقه ولا يعني يهيئ لهم سببا لمعرفته وللإيمان به. يعني هذه الرسل والكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى والرسل الذين أوحى إليهم يرشدون إلى الله سبحانه وتعالى ويعرفون الخلق به ويدلونهم على طريق النجاة، فهؤلاء الذين أنكروا الرسل وأنكروا الكتب لم يعظموا الله سبحانه وتعالى حق التعظيم، يعني لأنهم يعني مقتضى زعمهم أن الله تعالى يعني خلق الخلق يعني عبثا وأن الله تعالى يعني لم يجعل يعني سببا لهداية من شاء سبحانه وتعالى أن يهديه. طيب من هؤلاء الذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء؟ فهنا قال ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن كثير نزلت في قريش، ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن كثير وهو من أئمة التابعين وهو أحد القراء السبعة، عبد الله بن كثير، فهؤلاء الأئمة يعني قالوا في تفسير الآية قالوا الآية نزلت في قريش، وهذا القول يعني يناسب أن السورة مكية، أن سورة الأنعام أن السور المكية، فقالوا الذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قالوا هم قريش، خاصة أن قريشا لا يؤمنون يعني برسالة محمد ولا عليه الصلاة والسلام ولا برسالة موسى ولا عيسى صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. والتفسير الثاني قالوا نزلت في طائفة من اليهود، قالوا نزلت في طائفة من اليهود، وبعض المفسرين يعني حددوا المقصود من اليهود، قالوا فنحاس رجل منهم، وبعضهم قالوا مالك ابن الصيف رجل من اليهود، يعني نزلت في طائفة من اليهود وتحديدا يعني إما فنحاس أو مالك ابن الصيف، هذان رجلان من من زعماء اليهود أو بالمدينة. طيب الإمام ابن كثير رحمه الله يقول والأول هو الأظهر اللي هو أنها نزلت في قريش، قال لأن الآية مكية، واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء، واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء، وقريش والعرب قاطبة كانوا يبعدون إرسال رسول من البشر، وقريش خصوصا والعرب عموما كانوا يستنكرون يعني أن يكون هناك رسول من البشر، وكان من ضمن ما يحتجون به على إيه؟ على النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقولون يعني لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، وكما قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منه، وقال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. لكن يعني يمكن أن نقول يعني أنه لا تعارض يعني بين القولين يعني في سبب النزول وكذا، بناء على ما سبق يعني ذكره في مفهوم يعني سبب النزول، وأنه الآيات الكريمة يتكرر نزولها ويتعدد نزولها، فأحيانا نجد يعني روايات ثابتة لسببين مختلفين لنزول الآية، ويكون سبب مثلا في مكة وسبب في المدينة، تكون الآية الكريمة يعني أنزلت في مكة وتكرر إنزالها في المدينة، خاصة أن القرآن الكريم أنزل على 7 أحرف، وتكرر نزول الآيات الكريمة على النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني يمكن أنه بالمدينة قال فنحاس أو مالك بن الصيف، يعني واحد من هذين الرجلين من اليهود، قال ما أنزل الله على بشر من شيء مثل مقالة قريش ومشرك العرب، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات مرة أخرى على إثر ذلك، فيكون هذا يعني سببا في نزولها. يعني هذا أمر. الأمر الآخر أنه أيضا يأتي كثيرا في كلام بعض الصحابة والتابعين، يقولون نزلت الآية في كذا في شيء يعني ما كان موجودا وقت نزولها، ويكون هنا بمعنى أنه يعني مما تشمله الآية، فهو يعني عد سببا للنزول، ليس بمعنى أن الترتيب يعني التاريخي أن الواقع حصلت ثم نزلت الآية، بل يمكن أن يذكروا أحيانا يقول هذه الآية نزلت في كذا، بمعنى أن الآية تشمل هذا الأمر وهو داخل فيه، كما سيأتينا بعد قليل يعني برضو في آية أخرى اللي هي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي، برضو قالوا نزلت في مسيلمة الكذاب، مع أن وقت يعني نزول سورة الأنعام في مكة ما كان يعني ظهر مسيلمة وكذبه وادعاؤه النبوة أو كذا، لكن قوله مثلا نزلت فيه، فيمكن إما أن الآية تكرر نزولها لما ادعى مسيلمة النبوة، أو أنه يعني نزلت فيه بمعنى أنه داخل في هذه الآية ومشمول بها، وهو يعني مثال لمن عني بالآية الكريمة. فإذا على كل حال يعني الله سبحانه وتعالى يذكر هنا حال الذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فيقول لهم سبحانه وتعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. وهذا برضو من حجة اللي قالوا أنها نزلت في اليهود، قالوا لأنه لو كان الاحتجاج بهذا على العرب قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى لقال العرب إنهم لا يؤمنون أصلا أن هناك كتابا أنزل على موسى، لكن هذه الحجة يعني تنفع في مجادلة اليهود، فهذا يعني من حجة من يقول أنها نزلت في اليهود لهذا السبب، لأن الله تعالى يعني جادلهم بأنه كيف ما أنزل الله على بشر من شيء وهو سبحانه وتعالى أنزل الكتاب على موسى، وهم يؤمنون أن الله أنزل كتابا على موسى. أي قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله، في جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة. السلب اللي هو النفي، والموجب اللي هو المثبت، النفي والإثبات. فهنا هم عندهم يعني هنا في يعني قول المنكرين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فهذا سلب عام يعني نفي عام يعني في المنطقة يسمونها قضية سلبية يعني إيه وعامة، يعني نفوا قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أو كلية يعني سلبية وكلية يعني عامة. فأجاب يعني الجواب هنا الذي يرشد الله سبحانه وتعالى إليه أن نقول قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، نثبت قضية جزئية يعني كتابا معينا وموجبه يعني مثبتة. فطالما أن الله تعالى أنزل كتابا على موسى إذن دعواهم هذه إيه؟ دعوة باطلة، قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. طالما أنزل الله كتابا على موسى وأنتم أقررتم بذلك إذن كلامكم هذا ودعواكم أن الله لم ينزل على بشر شيئا هذه دعوة باطلة. نورا وهدى للناس، يعني التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى هي نور وهي هدى للناس، يعني التوراة التي قد علمتم وكل أحد أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران نورا وهدى للناس، أي ليستضاء بها في كشف المشكلات ويهتدى بها من ظلم الشبهات. فكل كتب الله تعالى التي أنزلها فيها النور وفيها الهداية للناس. قوله سبحانه وتعالى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وذكر في القراءة الأخرى يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، قرئت بالتاء وقرئت بالياء، أي يجعلها حملتها قراطيس أي قطعا قطعا يكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديه. القرطاس اللي هو إيه؟ قطعة الورق، القطعة المكتوبة أو الأوراق المكتوبة، الجزء من الكتاب يعني الذي بأيديهم. ويحرفون فيها ما يحرفون ويبدلون ويتأولون ويقولون هذا من عند الله، أي في كتابه المنزل، وما هو من عند الله. ولهذا قال تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فإذا يعني جعلوا الكتاب الذي أنزله الله تعالى الذي هو التوراة يعني قسموه إلى أجزاء وقطع من تلك الأوراق المكتوبة وبدلوا فيه وزادوا وأظهروا شيئا للناس وكتموا الآخر وأخفوه. قوله سبحانه وتعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أي ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه من خبر ما سبق ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك لا أنتم ولا آباؤكم. يعني وعلمتم ما لم تعلموا، يعني وعلمتم في هذا القرآن، وعلمتم أي في هذا القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، يعني جاءتكم أخبار لم تعلموها أنتم ولم يعلمها آباؤكم، علمتم إياها في هذا القرآن الكريم. طيب الضمير هنا أو الخطاب هنا لمن وعلمتم؟ قال قتادة هؤلاء مشرك العرب، وقال مجاهد هذه للمسلمين، وأنا تابعون يعني في تفسيرهم للآية. بعضهم قال الخطاب هنا لمشركي العرب وعلمتم يعني يا مشركي العرب ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، التفسير الآخر قال وعلمتم أيها المسلمون ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. والآية في الحقيقة تشمل يعني الجميع، وعلمتم يعني سواء مشركي العرب أو المسلمون، كل من يعني جاءه القرآن سواء آمن به فصار من المسلمين أو كفر به فصار من الكافرين، طالما يعني استمع إلى القرآن وقرأه وعلم ما فيه فقد علم، سواء آمن أو كفر فهو علم ما لم يكن يعلمه هو ولا آباء. قوله سبحانه وتعالى قل الله، قال ابن عباس أي قل الله أنزله، قل الله يعني قل الله أنزله، لأن هنا قل الله هذا جواب على سؤال اللي هو من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، قل يعني في جواب هذا السؤال الله، يعني الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. قال ابن كثير رحمه الله وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه الكلمة، لا ما قاله بعض المتأخرين من أن معنى قل الله أي لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمة الله. يعني يقول إيه ابن كثير رحمه الله ينبه على خطأ يعني بعض المتأخرين يعني في عصره، زعموا أن المقصود هنا إيه قل الله، يعني إذا جادلك المشركون وكذبوا بالرسل أو كذبوا بالكتب فقل مجيبا لهم إيه الله، بس يعني كلمة الله وحدها هكذا من غير يعني كلام قبلها ولا بعدها، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فقال أن هذا ليس هو المقصود، يعني لأن لفظ الجلالة وحده بدون يعني شيء قبله أو بعده لا يكون جملة يعني مفيدة، وإنما المقصود هنا قل الله يعني جوابا على سؤال من أنزل الكتاب، فالجواب إيه الله الذي أنزل الكتاب. فهنا يعني صار لفظ الجلالة هنا في هذا السياق يعني جملة، يعني هنا مبتدأ خبره محذوف يعني مستفاد مما قبل تقديره الله أنزله، واضح؟ يعني ولله تعالى المثل الأعلى، مثل ما لو قلت مثلا إيه من حضر اليوم، أو من جاء قبل قليل، فتقول مثلا إيه زيد، فزيد هنا أصبحت كلاما مفيدا باعتبار أنها جواب على سؤال التقدير زيد حضر أو زيد جاء أو كذا. فهنا في جواب السؤال يعني من أنزل الكتاب سنقول الله، يعني الله أنزل الكتاب، لكن ليس المقصود أن الإنسان يقول الله وحدها يعني بدون كلام قبلها ولا بعدها. كذلك أيضا مسألة يعني يعني هنا إشارة أيضا إلى ما عليه بعض الصوفية يعني من مسألة إيه استحبابهم ذكر الله باللفظ المفرد، يعني أو ذكر بسم الله تعالى المفرد هكذا، يعني فيكررون يعني يقول الله 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 هكذا مثلا عددا من المرات أو كذا، ويزعمون أن هذا يعني من الذكر المستحب أو كذا، لكن في الحقيقة هذا يعني من البدع يعني التي ما كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ما ثبت قط يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر الله تعالى باسمه بدون يعني كلام قبله أو بعده، يعني دائما إيه الأذكار إما يقول سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله، يعني لابد إيه يعني الذكر يأتي في اسم الله سبحانه وتعالى، يعني يذكر في سياق يعني جملة مفيدة، لكن تكرار اسم الله سبحانه وتعالى بدون كلام قبله ولا بعده ولا جملة فهذا يعني ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فأحيانا يستشهدون بهذه الآية يقول قل الله، فيقول لك الله تعالى قال إيه قل الله، فأنت إيه تقول الله الله الله، يعني ليس هذا المقصود، يعني وإنما كما ذكرنا قل الله يعني جوابا على سؤال مر ذكره وهو من أنزل الكتاب، قل الله يعني قل الله أنزل الكتاب. قال وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمرا بكلمة مفردة من غير تركيب، والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها، في لغة العرب الكلمة الواحدة لا تفيد فائدة يحسن السكوت عليها. قال وقوله سبحانه وتعالى ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أي ثم دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون حتى يأتيهم من الله اليقين فسوف يعلمون ألهم العاقبة أم لعباد الله المتقين. ذرهم في خوضهم يلعبون، يعني دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون حتى يأتيهم إيه اليقين ويعلمون أن العاقبة للمتقين. وهذه الآية الكريمة كما كانت يعني الآيات المكية يعني دائما إيه تأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإعراض عن المشركين والكف عنهم، لأنه لم يكن مأذونا في القتال في ذلك الوقت، فدائما إيه يؤمر يعني بالصفح وبالإعراض وكذا، مهما إيه ناله من أذى من المشركين أو كذا يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرض عنهم أن يذرهم أن يصفح عنهم، فدائما إيه يأتي هذا. فعندما يعني يؤذي المشركون المسلمين ولا طاقة للمسلمين بهم، فالمسلم يعرض عنهم ويذرهم في خوضهم يلعبون ويبلغهم يعني أمر الله سبحانه وتعالى ويعرض عنهم. قوله سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وهذا كتاب يعني القرآن الكريم، هنا إشارة إلى القرآن الكريم. أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، هنا وصف القرآن الكريم بأنه مبارك، والبركة هي كثرة الخير، الخير الكثير، فهو كتاب مبارك يعني كثير خيره. مصدق الذي بين يديه يعني هذا القرآن الكريم فيه تصديق لما جاء في كتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام الذي مر ذكره، وما قبله من ويعني كل ما قبل القرآن من الكتب التي أنزلها الله، فهذا القرآن يصدق ما فيها من الحق. ولتنذر أم القرى يعني مكة ومن حولها من أحياء العرب ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم. هذا تنبيه مهم، أنه ليس المقصود ولتنذر أم القرى ومن حولها، أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاصة بأهل مكة وما حولها من قرى عربية مثلا، فتكون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم بعض أهل الكتاب أو كذا، يزعمون أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني خاصة بالعرب، يقولون لأن الله قال لتنذر أم القرى ومن حولها، فهو رسالته إلى أم القرى اللي هي مكة وما حولها يعني داخل الجزيرة العربية، وأما أهل البلاد الأخرى فيزعم بعض أعداء الإسلام وبعض أهل الكتاب وكذا يزعمون أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا تشملهم، وهذا من جهلهم وضلالهم. فهنا ولتنذر أم القرى ومن حولها يعني قال من أحياء العرب ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم. وذلك أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، فنجد في الآيات الأخرى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال سبحانه وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ يعني ومن بلغه القرآن فهو منذر به، فالقرآن الكريم يعني إنذار لكل من بلغه القرآن من عرب وعجم وممن سيأتي من بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، كل هؤلاء مخاطبون بالقرآن ومكلفون به. وأورد الإمام ابن كثير رحمه الله آيات في هذا المعنى، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وهنا الأحزاب تشمل الروم والفرس وسائر الأمم. وقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا، هنا برضو دلالة على أن القرآن يعني جاء للعرب ولأهل الكتاب كذلك، لأنه قال وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين الذين لم يؤتوا كتابا وهم العرب، الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، والأميين يعني والعرب، أأسلمتم قل لهم جميعا للأهل الكتاب والعرب أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منهن قال وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة، وفي رواية قال وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وبعثت إلى كل أحمر وأسود. وكذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رسائل لملوك الأرض في زمنه عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الإسلام، فبعث رسالة إلى كسرى ملك الفرس وإلى قيصر ملك الروم وإلى النجاشي ملك الحبشة وإلى المقوقس ملك القبط وغيرهم، يعني ممن بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من هؤلاء يدعوه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام ويقول له يعني أسلم تسلم، فإن أبيت فإن عليك إثم، يعني كل واحد خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القيصر قال فإن عليك إثم الأريسيين، وكسرى قال يعني كان يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن لم يسلموا فعليهم اسم رعيتهم الذين ضلوا بسببهم، يعني يحملون وزرهم ووزر رعيتهم الذين سيكفرون بسببهم. فإذا معناه أن الفرس والروم والقبط والحبشة يعني وسائر الأمم مخاطبون برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني ليس هناك يعني متمسك يعني لمبطل يعني في يعني يتمسك بهذه الآية الكريمة ولتنذر أمة القرى ومن حولها ليزعم يعني أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب، فمن حولها هنا كما ذكرنا تشمل إيه جميع أهل الأرض من عرب وعجم. قال ولهذا قال سبحانه وتعالى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، يعني يؤمنون بالقرآن، يعني كل من آمن بالآخرة لا بد وأن يؤمن بهذا القرآن، أي كل من آمن بالله واليوم الآخر يؤمن بهذا الكتاب المبارك الذي أنزلناه إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. وهم على صلاتهم يحافظون، أي يقومون بما افترض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتها. يعني إذن إيه لا يصح الإيمان بالآخرة إلا مع الإيمان بالقرآن الكريم، يؤمنون به أي بالقرآن ويحافظون على الصلاة. يعني لا يقبل إيمان بالآخرة مع كفر بالقرآن أو إعراض عن يعني عن الصلاة، فلا بد من الدخول في دين الإسلام والاستجابة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام حتى ينجو الإنسان في الآخرة. طيب الآيات التي بعدها يقول سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فقوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ممن كذب على الله. ومن أظلم يعني لا أحد أظلم منه، ليس هناك من هو أظلم ممن افترى على الله كذبا أي كذب على الله، فجعل له شريكا أو ولدا أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يكن أرسله. فافتراء الكذب على الله تعالى منه ادعاء شريك لله، هذا فمن فعل ذلك فلا أحد أظلم منه. وكذلك من ادعى لله ولدا تعالى الله عن ذلك فهذا قد افترى على الله كذبا. وكذلك من ادعى النبوة ولم ينبئه الله أو ادعى أن الله أرسله والله لم يرسل فهذا أظلم الناس، لا أحد أظلم منه. ولهذا قال وكذلك أيضا من نسب إلى الله تعالى كتبا إيه ليست من عنده وافترى على الله تعالى كلاما لم يقله كما حرف أهل الكتابين كتبهم زادوا فيها ما ليس منها ونسبوه إلى الله تعالى أنه كلام الله وليس من كلامه، هذا كله مما يدخل في افتراء الكذب على الله تعالى. قال ولهذا قال أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، يعني ومن أظلم ممن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، فهذا أيضا من افتراء الكذب على الله ولا أحد أظلم ممن فعل هذا. ولم يوحى إليه شيء، أيوة ولم يوحى إليه، نعم يعني تقصد إن مجزومة بحذف حرف العلة يعني هكذا، نعم في كل يعني هكذا بحذف حرف العلة ولم يوحى إليه شيء، هي أصلها يوحى وبعدين لما دخلت عليها لم فجزمت بحذف حرف العلة، أن الفعل المعتل يجزم بحذف حرف العلة. قال ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل. قال أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. قال عكرمة وقتادة نزلت في مسيلمة الكذاب، قالوا نزلت في مسيلمة الكذاب أنه قال إيه أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ومسيلمة الكذاب ادعى النبوة في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اثنان ادعيا النبوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسيلمة الكذاب في اليمامة اللي هي يعني حاليا جزء من منطقة الرياض في نجد، والأسود العنسي في اليمن، الأسود العنسي في اليمن في صنعاء، فكان مسيلمة في اليمامة والأسود في صنعاء، ادعي النبوة في آخر عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومسيلمة كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مكاتبات، كتب يعني أرسل كتبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه، هو نفسه كان وفد مع بني حنيفة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ادعى النبوة وبعدين كتب إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه، كان بعث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله إن الأرض بيني وبينك ومش عارف كذا، فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وكذا. وكان كما جاء في صحيح البخاري كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني رأى رؤيا، عليه الصلاة والسلام رأى أنه يعني أنه في يديه سواران من ذهب، فقال فأهمني أمرهما، أنه رأى في الرؤيا هذا يعني رأى السوارين في يديه عليه الصلاة والسلام من ذهب فأهمني شأنهم، يعني رأى في الرؤيا أنه مهموم من شأن هذين السوارين، قال فنفختهما فطارا، فنفخ السوارين فطارا من يده، كان مهموما بشأن هذين السوارين في يديه فنفخهما عليه الصلاة والسلام فطار. قال فأولتها دجالين، يعني أولها النبي صلى الله عليه وسلم بدجالين يدعيان النبوة وأن أمرهما يعني إلى ذهاب واضمحلال، وكان كما تأولها النبي عليه الصلاة والسلام، الداعي الأسود والمسيلمة النبوة في عهد عليه الصلاة والسلام، واضمحل أمرهما وقضي قضي عليهما يعني، وكلاهما قتله الصحابة رضي الله عنهم وانتهى شأنهما وانتهت فتنتهم. فإذا هذه الآية نزلت في مسيلمة الكذاب كما قال عكرمة وقتاده، كما مر بنا قبل قليل أنه يعني رغم أن السورة مكية لأنها نزلت في مسيلمة، أما باعتبار يعني ما سيكون وأن ذلك يعني مما تشمله الآية الكريمة أنه مشمول بها وداخل فيها، أو أن الآية تكرر نزولها لما ادعى النبوة فتكرر نزول الآية ونزلت على أثره. قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي بما يفتريه من القول، كما قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني من ادعى أنه يعني يستطيع أن يقول كلاما كالقرآن الكريم وأن يأتي بكتاب كالقرآن عياذا بالله تعالى، كما فعل مسيلمة كان يأتي بكلام مسجوع من عنده ويزعم أنه قرآن ويزعم أنه وحي ويدعي أنه سينزل مثل ما أنزل الله. وكما أورد في الآية يعني وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، فأيضا بعض مشركي قريش كانوا يزعمون أنهم لو يشاءون لقالوا مثل القرآن، تعالى الله عن ذلك وعنكم. ومسيلمة طبعا كان سورة الأنعام سورة يعني مكية متقدمة، ومسيلمة الكذاب يعني كان زعيما في اليمامة، وكان يعني له كان من زعماء بني حنيفة في اليمامة وكذا، لكن ما كان يعني بدأ ادعاء النبوة وظهور أمره إلا بعد ذلك يعني، والله تعالى أعلم. قال قوله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي في سكراته وغمراته وكرباته. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت يعني في سكرات الموت وكربات الموت. والسكرات يعني من السكر اللي هو يعني ذهاب الوعي أو ذهاب الإدراك، والسكر هذا قد يكون يعني بسبب شراب مسكر في الدنيا، وقد يكون بسبب شدة ألم. سكرات الموت من هذا النوع اللي هو يعني سميت سكرة من شدة ألم أو ونحو ذلك يعني مما يكون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي في سكراته وكرباته. والملائكة باسطوا أيديهم، قال أي بالضرب، باسطوا أيديهم يعني يضربونهم بأيديهم. قال كما قال تعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. وقال تعالى: ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. وقال الضحاك وأبو صالح: باسطوا أيديهم أي بالعذاب، برضو باسطوا أيديهم بالضرب أو بالعذاب. كما قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الكافرون عندما تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولهذا قال: والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم. الملائكة الذين يقبضون أرواحهم يضربونهم على وجوههم ويضربونهم على أدبارهم ويقولون لهم أخرجوا أنفسكم، يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، والعياذ بالله تعالى. قال: وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم، فتتفرق روحه في جسده وتعصي وتأبى الخروج. الكافر والعياذ بالله تأتي الملائكة وتبشره بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والحميم والعذاب، وتبشره بغضب الله والعياذ بالله تعالى، فتتفرق روحه في جسده، فروحه تتفرق في جسده وتعصي وتأبى الخروج. فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم، فيظل الملائكة يضربونهم على وجوههم وعلى أدبارهم ويقولون لهم أخرجوا أنفسكم، والعياذ بالله. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، أي اليوم تهانون غاية الإهانة. اليوم تجزون عذاب الهون يعني تهانون غاية الإهانة، كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هنا باسطوا أيديهم أي بالضرب. وما زالت في بعض اللهجات العامية يعني في بعض البلاد، يمكن في العراق وكذا، استعملوا البسط بمعنى الضرب، يعني بسطه يعني ضربه، والمبسوط اللي هو المضروب وكذا. فالبسط يعني هنا بمعنى الضرب، يعني باسطوا أيديهم يعني يضربونهم والعياذ بالله تعالى. نعم نعم في بلاد أخرى يعني يستعملون مبسوط يعني بمعنى آخر، زي يعني يقولون بسطة عراقية ولا بسطة حسب نوع البسطة. نسأل الله العافية. قال: وقد وردت الأحاديث المتواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافر عند الموت، وهي مقررة عند قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني يقول عند عندما يأتي إلى تفسير هذه الآية من سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، سيرد فيها الأحاديث النبوية التي وردت في كيفية احتضار المؤمن وكيفية احتضار الكافر والعياذ بالله. طيب، بعد ذلك يعني قوله سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، أي يقال لهم يوم معادهم هذا. ولقد جئتمونا فرادا، يعني هذا مما يقال لهم يوم المعاد عندما يبعثون ويجمعون يوم القيامة، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، كما قال سبحانه وتعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي كما بدأناكم أعدناكم وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدون، فهذا يوم البعث. الله سبحانه وتعالى يقول لهم هذا يعني تبكيتا لهم، كانوا ينكرون البعث ويزعمون أنه لا بعث بعد الموت، فعندما يبعثهم الله تعالى يقول لهم: لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، يعني ها أنتم قد بعثتم. وقوله سبحانه: وتركتم ما خولناكم، أي من النعم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا وراء ظهوركم. ما خولناكم يعني ما مكناكم منه وأعطيناكم إياه وأنعمنا به عليكم من النعم والأموال في هذه الحياة الدنيا، تركتموه وراء ظهوركم، يعني تركتموه في الدنيا وجئتم فرادى، يعني ليس معكم مال ولا ولد ولا نعم، حطام الدنيا الذي كان معكم يعني جئتم فرادى ليس معكم شيء، أي من النعم والأموال وراء ظهوركم. قال: وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم مالي مالي، قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. يعني الإنسان يقول عن المال الذي يعني هو مدخره ومقتنيه، يقول عنه مالي، يقول هذا مالي، فالإنسان يقول في الحقيقة هذا ليس مالك، مالك إما الذي أكلته أو لبسته هذا انتهى خلاص، والذي تصدقت به فهو سيكون مالك في الآخرة تنتفع به، أما هذا المال الذي أنت مدخره وضعه في الرصيد في البنك ولا في الحساب هذا ليس مالك في شيء، لا انتفعت به في الدنيا ولا انتفعت به في الآخرة، هذا ستذهب وتتركه للناس، هذا مال اللي هيجي بعدك هو اللي هيأخذه، لكن مالك إما الذي يعني استعملته بالفعل واستهلكته وهذا مالك لكنه نفد وانتهى وانقضى، أو تصدقت به فهذا ادخرته لك في الآخرة فتجده عندما تبعث وتنتفع به، أما اللي ادخرته في حساب في الدنيا ولا خزنته في مكان فهذا أنت ذاهب وتاركه للناس. قال: وقال الحسن البصري رحمه الله: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج، والبذج قالوا هو الحمل اللي هو ولد الضأن، ولد الضأن شبه به في الهوان والعجز، كأنه بذج، البذج اللي هو الحمل أو ولد الضأن اللي هو الشاه الصغيرة لسه يعني مولودة، وهذه يضرب بها المثل في الاستكانة يعني والضعف، فيؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج، بذج بالجيم باء ثال جيم، لا الخاء خطأ يعني بذج صار بذج بالجيم هكذا، والبذج اللي هو ولد الضأن أو الحمل يقال له، يعني القصد أنه يؤتى بالإنسان في يعني في هذه الهيئة الضعيفة، يعني في مثل شاه أول ما تولد يعني تكون في يضرب بها المثل في الضعف والاستكان، فيقول الله عز وجل: أينما جمعت، الله تعالى يقول للإنسان أينما جمعت، فيقول يا رب جمعته وتركته أوفر ما كان، جمعته وتركته أوفر ما كان، يعني ظل يدخر، يعني هذا في حال الإنسان يعني ظل إيه يدخر يعني المال ورصيده يزيد وينمو، فلما تركه في آخر عمره كان يعني ماله أوفر ما كان، يعني المال المدخر عنده قد إيه صار أوفر ما كان. فيقول الله تعالى له فأينما قدمت لنفسك، فأينما قدمت لنفسك فلا يراه قدم شيئا، فلا يراه قدم شيئا، لقدم لنفسه المال الذي أنفقه في سبيل الله في أوجه الخير، فلا يراه قدم شيئا. وتلا هذه الآية ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. طيب هذه الرواية هنا من هذا جاء من كلام الحسن البصري رحمه الله، يعني مقطوعا يعني من كلامه هو يعني، وفي نفس الوقت رواه الترمذي عن الحسن البصري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، يعني هذا الحديث ويؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج فيقول الله أينما جمع، يعني هذا ورد مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعني. وكان يعني المحدثون يقولون إيه إن الأصوب أنه من كلام الحسن يعني وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن روية منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقوله سبحانه وتعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، قال تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان ظانين أن تلك تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان ثم معاد. يعني هنا خطاب للمشركين الذين اتخذوا يعني آلهة باطلة عبدوها من دون الله يزعمون أنها تشفع لهم عند الله في الآخرة، مع أن المشركين أصلا كانوا يعني ينكرون البعث، مشركوا قريش كانوا ينكرون البعث، يقولون من يحيي العظام وهي رميم، كان يأتي بعض مشركي قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم عظام بالية ويفتتونها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من يحيي العظام وهي رميم وكذا، وكانوا ينكرون البعث وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويقولون وما نحن بمبعوثين وكذا، فكانوا ينكرون البعث، لكن مع ذلك يعبدون الآلهة الباطلة على إيه؟ على زعم أنه إن كان يعني عندهم احتمال، يعني غير موقنين، قالوا إيه إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يعني كان عندهم مشركوا العرب يعني كان عندهم أيضا إيه احتمال ربما يكون في بعث، فهم يعبدون الآلهة الباطلة على أساس إن كان هناك بعث فإيه يظنون أنها ستشفع لهم عند الله وتقبل شفاعتها وتنجيهم عند الله. فالله سبحانه وتعالى يسألهم يوم القيامة عندما يبعثهم يقول وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أين هؤلاء الشفعاء الذين زعمتم أنهم سيشفعون لكم؟ قال فإذا كان يوم القيامة تقطعت الأسباب وانزاح الضلال وضل عنهم ما كانوا يفترون، ويناديهم الرب عز وجل على رؤوس الخلائق أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقال تعالى وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، يعني تفسير القرآن بالقرآن، فيورد آيات في معنى الآية التي معنا، آية التي معنا هنا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أي في العبادة لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم، بمعنى أنهم فيكم شركاء يعني أنهم شركاء فيكم مع الله تعالى الله عما يقولون، فيزعمون أن هؤلاء الآلهة الباطلة شركاء يعني يستحقون إيه جزءا من العبادة وجزءا من العبادة يصرفونه لله وجزءا يصرفونه للشركاء، فزعموا أنهم يستحقون العبادة مع الله وأنهم شركاء فيهم مع الله تعالى الله عما يقولون. ثم قال سبحانه وتعالى لقد تقطع بينكم، طبعا هنا يشير ابن كثير رحمه الله إلى القراءتين القرآنيتين المتواترتين، القراءة الأولى لقد تقطع بينكم، والقراءة الثانية لقد تقطع بينكم، واحدة بالرفع واحدة بالنصب. فقراءة لقد تقطع بينكم بالرفع أي شملكم، قراءة لقد تقطع بينكم يعني لقد تقطع شملكم، وقراءة النصب لقد تقطع بينكم يعني تقطع ما بينكم من الوصلات والأسباب والوسائل، تقطع بينكم يعني تقطع ما بينكم من الوسائل والأسباب. وضل عنكم أي وذهب عنكم ما كنتم تزعمون، أي من رجاء الأصنام، ضل عنكم ذهب عنكم ما كنتم تزعمون من أن الأصنام التي تعبدون، كان يزعمون هذه الأصنام للتماثيل أنها رموز ترمز للملائكة وترمز لشفعاء يشفعون لهم عند الله يوم القيامة وكذا، فضل عنهم هذا وجاءوا يوم القيامة فلم يجدوا لهم يعني نصيرا ينصرهم من دون الله وينجيهم من عذاب الله. وأورد آيات كريمة في معنى هذه الآية التي معنا، مثل قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقوله تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، وقوله تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، وغيرها من الآيات الكريمة في هذا المعنى. قال والآيات في هذا كثيرة جدا في هذا المعنى، أن يعني الآلهة الباطلة التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى أنهم لا يجدوها يوم القيامة، وأن كل متبوع ومعبود من دون الله سيتبرأ من عابديه وتابعيه يوم القيامة. فهذا معنى قوله تعالى وضل عنكم ما كنتم تزعمون، فلا ينفع يومئذ إلا عبادة الله تعالى وحده، من وحد الله وأفرده بالعبادة فهذا الذي ينجو، وأما من أشرك به فهؤلاء الشركاء يتبرؤون منه يوم القيامة. فبهذا ينتهي تفسير هذه الآية الكريمة، ونتوقف هنا إن شاء الله. بارك الله فيك. سؤال أو شيء؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.